إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يترك الخلق سدى، ولكن أنزل لهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فالذي يتمسك بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتصم بهما يخرجه الله سبحانه وتعالى بفضله من الظلمات إلى النور. لذلك أحبتي في الله، ينبغي أن نتعامل مع نصوص القرآن والسنة على أننا نتخلق بها، لا مجرد أن نستمع إليها وفقط، لابد أن نتخلق بها. ومن عجيب ما روي عن السلف في معنى قول الله سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لعلى خلق عظيم، قالوا على دين عظيم. ربطوا بين الدين والخلق، أي أن هذه الأخلاق التي كان يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم إضافة إلى أصل فطرته السليمة صلى الله عليه وسلم، فانضاف إليها نصوص القرآن والسنة فتخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت أمنا عائشة حينما تسأل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم تذكر النصوص، كان خلقه القرآن. وهكذا أحبتي في الله، ينبغي أن تتحول نصوص القرآن والسنة في حياتنا إلى أخلاق. الآيات التي نستمع إليها والأحاديث التي نسمع عنها من النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تظل مجرد كلام، بل هذه الآيات وهذه الأحاديث حينما نستمع إليها لابد أن نحاول أن تكون واقعا في حياتنا، أن نتخلق بها. ومعنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن خلق من الأخلاق. هذا الحديث قصه الإمام النووي رضي الله عنه. الإمام النووي وضع 40 حديثا أو أكثر قليلا لمن أراد أن يقرأ الأحاديث المهمة في الدين. ناس لن تستطيع أن تستوعب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث كثيرة، مئات بل تتجاوز الآلاف. فلذلك كان بعض العلماء تسهيلا على الأمة كان بيصطفي من هذه الأحاديث اللي بتقوم عليها أعمدة الدين، فاصطفى الإمام النووي 40 حديثا أو يزيد قليلا وسماها 40 النووية، اصطفى منها هذا الحديث. بل كان بعض أهل العلم يقول إن مدار الدين بيقوم على 4 أحاديث مثلا، على 4 أحاديث، أو بعضهم قال 3، وكان يضع منها هذا الحديث من الأحاديث التي تقوم عليها أعمدة الدين وأركان الدين. وكان بعضهم يقول أخلاق الدين تقوم على 4 أحاديث، وكان يضع منها هذا الحديث. إذن هذا الحديث محط اهتمام من المحدثين، ويرون أنه خلق من الأخلاق الذي ينبغي أن يتخلق بها الإنسان. هذا الحديث كما رواه الإمام الترمذي، وهذا الحديث من العجب أن سنده ليس بقوة، يعني ليس في الحديث المتفق عليه، ولكن أجمع المحدثين على أنه من الأخلاق التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم. حديث رواه الترمذي وسنده بإذن الله عز وجل حسن، أحسنه كثير من أهل العلم، منهم الإمام النووي لأنه وضعه في 40 النووية، وغيره كثير من المحدثين. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما رواه من الصحابة أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس بن مالك كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنس بن مالك يلحظ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيهتم بقضية الأخلاق. فقال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 10 سنوات، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. خلال 10 سنوات لا يعاتبه في أشياء بسيطة. خلال هو الخادم، انظر إلى قيمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تأثر أنس بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بهذه الأحاديث، فروى هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. انتهى الحديث. هذا الحديث على وجازة ألفاظه، وكان صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. عندنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منها أحاديث مجملة تتكلم في مجملات قواعد عامة في الدين، إنما الأعمال بالنيات، الخير لا يأتي إلا بالخير. هناك أحاديث مجملة في الدين، الدين النصيحة، أحاديث مجملة. وهناك أحاديث فيها تفصيل كأنصبة الزكاة مثلا، وتفاصيل الصلاة، وكيفية الصيام والحج، أحاديث فيها تفاصيل، والبيوع المنهي عنها، والمعاملات، وبقضايا الأنكحة والطلاق، كل هذه الأمور فيها تفاصيل. عادة القرآن، الغالب على القرآن أنه بيأتي بقواعد مجملة وفيه بعض التفصيل. عادة القرآن، القرآن الغالب عليه أنه فيه قواعد ومجملات كثيرة وفيه بعض التفصيل في بعض الأحكام التي اصطفاها الله عز وجل أن تقرأ في القرآن، كبعض أحكام المعاملات المالية والاجتماعية. الغالب على السنة العكس، الغالب على السنة التفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عايش واقع الناس، يطبق القرآن بين الناس، فيسأله الناس عن تطبيق هذه الجملة وهذه القضية، فيفصل النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا مبينا. وهكذا يحتاج القرآن إلى السنة والسنة إلى القرآن، فبينهما تلازم وتكامل، فهما الوحيان. الشاهد أن لما تجد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المجملات، يعني يقول قواعد عامة نهتم به، لأن ده مش الغالب، الغالب فيه تفصيل، فحينما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، هذا كلام مجمل لابد أن يصبح قاعدة عامة. فلذلك تجد العلماء يهتمون بمثل هذه الأحاديث، مثل الدين النصيحة. حديث اليوم على وجازة ألفاظه، إلا كما قلت لكم أحبتي في الله، اهتم به كثير من المحدثين. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه: من حسن إسلام المرء، الجملة الأولى أو الوقفة الأولى، حسن إسلام المرء تركه، الثانية ما لا يعني، الثالثة ثلاث وقفات بإذن الله عز وجل مع هذا. من حسن إسلام المرء أولا تركه، ثانيا ما لا يعني، ثالثا. نبدأ بأول لفظة في هذا الحديث: من حسن إسلام المرء. إذن الإسلام في درجات، هناك إسلام وهناك إيمان وهناك إحسان. من أول كلمة في هذا الحديث الذي يخاطبه هذا الحديث الذي يبحث عن الارتقاء في الدين، يعني هذا الحديث من أول كلمة فيه من حسن، فالذي يريد أن يكتفي بالفرائض فقط لا يبحث عن تحسين إسلامه، لا يبحث عن تحسين استسلامه لله، هذا الحديث لن يشغل باله، مش مشغول أصلاً. أنا مالي، أنا يدوبك عايز اخش الجنة وراء الباب، أنا مش شاغل بالي بالتفاصيل. هذا الحديث يعلمك أن هناك أناس يبحثون عن الارتقاء في الدين، يبحثون عن مرتبة الإحسان، كما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هناك أعمال في الدين تصل بالإنسان إلى مرتبة الإحسان، هناك أعمال في دين الله سبحانه وتعالى يبحث المؤمن عنه. يعني أحياناً واحد يكون في الشغل وبعدين المرتب مش مكفيه، فتجيله فرصة شغل أعلى فيقدم أجازة، أجازة تحسين دخل، هو عايش يعيش بالقوت أو بالضرورات، لكن يريد أن يحسن من معيشته. في إنسان في الإسلام يفعل كذلك، هو يصلي الفروض لكن هو يبحث ويسأل في الدين كيف أصل إلى مرتبة الإحسان، كيف أرتقي لأكون مع صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. إذن في قرب وفي بعد، مجالس الجنة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها قرب وفي بعد. الذي يبحث عن الارتقاء قال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا. أيضا بداية هذا الحديث تدعو الإنسان إلى التفكر، كيف أقترب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا.
إذن قضية الأخلاق قضية محورية في الدين، قضية ترفع الإنسان في درجات الجنة أو تخفضه. فهذا الحديث يتكلم في منزلة من منزلة من منازل الأخلاق العالية التي إذا تخلق بها الإنسان يريد أن يحسن إسلامه من حسن. فهذا الحديث يخاطب الذين يبحثون عن مرتبة الإحسان به. هناك إنسان يعيش في بيت، لكن هناك إنسان يريد أن يحسن هذا المنزل، يزينه، يضع أمامه حديقة، يضع أمامه موانع حتى لا يصل إليه التراب أو غير ذلك، يحسن الدين. فكذلك هناك تحسين للإسلام، ذلك بعض العلماء ذكر مصطلح محسنات الإسلام، تحافظ على إسلامك، كأن تكثر من النوافل مثلا، أن تحسن في أخلاقك مع الناس، ليس أن تتخلق بالأخلاق الواجبة. هناك أخلاق واجبة، أن تمتنع عن الظلم، لا نتكلم في هذا، الحديث لا يخاطب هذا، مش القضية، مش قضية الأخلاق الواجبة عليك، في أخلاق ينبغي ويتوجب عليك أن تتخلق بها، الحديث لا يتكلم في هذه النقطة. يعني الظلم حرام، قال ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. الحديث بيتكلم على مستوى من الأخلاق عالي من حسن إسلام المرء. إذن قضية الإسلام واستسلامك، والإسلام بمعنى الاستسلام لله، هذا الإسلام سواء إسلام القلب أو إسلام العقل أو إسلام الجوارح، هذا الإسلام أحياناً يحدث عليه أو يطرأ عليه أشياء تجعل الإنسان لا يستطيع أن يكون في كمال الاستسلام للشرع. وكذا الإنسان لابد أن يستسلم لله، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت مباشرة لإبراهيم عليه السلام، إذ قال له ربه أسلم قال أسلم. تأتينا الأوامر بالاستسلام لله سبحانه وتعالى في الصلوات، في العبادات، في بقية العبادات، في المعاملات المالية، في مع الزوجة، مع الأقارب، مع الوالدين، أوامر لابد أن تستسلم لها. ولابد أيضا للاستسلام لأحكام الدين في التعامل مع كل الناس. أحيانا يعرض الإنسان نفسه إلى أشياء أو إلى قضايا تؤثر في استسلامه، لا يستطيع أن يستسلم. فمثلا ذكر الحديث من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني، فإذا لم يترك الإنسان ما لا يعنيه أثر ذلك في حسن استسلامه لله. مثلا وإن كنت أسبق الأحداث، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدنيا، نصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تسقط على أقدار الله، إنك في الدنيا تنظر إلى من هو دونك وفي الآخرة تنظر إلى من هو فوقك، هذا أدعى ألا تزدري نعمة الله عليك كما قال صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا أدعى أن تكون ممن يتنافسون في الدار الآخرة، وفي ذلك فليتنافس، قدم في ذلك للحصر، أي هذا ينبغي أن يكون التنافس فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا عكس الإنسان القضية ودائما كان مشغول بمن سبقه، مشغول القلب، هذا لا يعنيه، مشغول بهذا وبهذا وبهذه وبالقضية وبالمال وبالسيارة، مشغول، فإذا أراد أن يستسلم لله لا يستطيع، مش قادر يرضى بالقضايا والقضاء، لا يستطيع أن يرضى، هذا في مسألة واحدة فقط، قضية القضاء والقدر، لا القدر، لا يستطيع أن يستسلم. إذن عدم تطبيقه لنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم أثر في استسلامه. سأذكر بإذن الله عز وجل في ختام الخطبة بعض الأمثلة إن يسر الله لنا ذلك. إذن أول جملة: من حسن إسلام المرء، الإسلام ينبغي أن يحسن، أن تبحث في إسلامك هل أنت في كمال الاستسلام. في عندنا زي ما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. يبقى في إيمان، في كمال الإيمان، في الانتماء لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كمال الانتماء، من غشنا فليس منا. هذه الأحاديث لا تكفر الذي يفعل هذه الأمور، يعني الذي لا يحب لأخيه ما لا يحب لنفسه لا ينتفي عنه الإيمان كلية، لكن يفقد جزءا من الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه الأحاديث تتكلم عن الكمال، عن الارتقاء، كيف ترتقي في الدين، فهي محط اهتمام لمن يبحثون عن الفردوس الأعلى، لمن يبحثون عن الاقتراب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. نسأل الله عز وجل أن أكون وإياكم منه بإذن الله. من حسن الإحسان إسلام المرء، يبقى إذن في أمور تؤثر في طاعتك، تؤثر في استسلامك في أمور لو أنت تعرضت لها لا تستطيع بعد ذلك أن تصبح مستسلما لله. من حسن إسلام المرء، يبقى دي الجملة الأولى اللي وقفنا معها. ثانيا تركه. هناك عبادة تسمى عبادة الترك، عبادة تسمى عبادة أن تترك لله، هناك عبادة أن تفعل لله، أنك تقوم وتصلي، أن تحج البيت، أن تخرج الزكاة، أن تتصدق، عبادة أنك تقوم بأعمال. لكن في فعل اسمه فعل الترك، كان دي مسألة أصولية في خلاف هل الترك فعل ولا لا، كثير من الأصوليين قال أنه فعل. الشاهد هذه عبادة أن تترك، وأهم هذه العبادات، وهذا لا يتكلم عنه الحديث أصالة، لا يتكلم عنه الحديث أصالة، لكن المفروض ده من باب الأولى، أن تترك المحرمات. قال الرجل الذي كان في الغار وقع في مصيبة، سقطت عليه صخرة سدت باب الغار، يريد أن يخرج، ثلاثة أواه مبيت إلى غار، سقطت صخرة سدت باب الغار، يريد أن يخرج، فقالوا لبعضهم البعض لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. كل واحد يفتكر عمل صالح، الأول تذكر بر الوالدين، والثالث تذكر الأمانة، هذه أفعال أعمال قاموا بها. أما الثاني فتذكر عبادة الترك، تذكر عبادة أنه ترك من يحبها في الحرام، تركها لله، فقال يا ربي قمت عنها وهي أحب الناس إلي، فتقرب إلى الله بعبادة ترك الحرام فتحركت الصخرة. إذن هذه عبادة، أن تترك لله، أن يتعلق قلبك بشيء وأن تهوى شيئا ثم تتركه لله، هذه من العبادات، أن ينشغل قلبك بشيء لكن ترى أن هذا الشيء يكون حاجزا بينك وبين الله، هذا من المحرمات الذي يصنع الران على قلبك، هذا من المحرمات الذي يحول بينك وبين ربك فتتركه لله سبحانه وتعالى. الحديث يتكلم على ترك أعلى من ذلك، مش ترك المحرمات، ترك المباحات، فضول المباحات، فضول النظر، فضول الكلام، فضول تضيع الأوقات، أن تترك هذه الأشياء لله، هذا من كمال محبتك. عارف زي في واحد في مع بداية الدراسة، في واحد مثلا يحضر المحاضرات، وفي واحد يقول لك أنا عايز المذكرات اللي هتختصر اختصار المختصر المختصر، عايزين لو تعرف ملخص المنهج في ورقة وش وضه يبقى كويس. في واحد يحضر المحاضرات ويحضر السكاشن ويسأل مثلا، يروح يسأل الدكتور على الزيادات ويبحث بيستزيد، هذه الاستزادة تحتاج إلى وازع آخر غير قضية نجاح الرسول، تحتاج إلى وازع العلو الهمة، البحث عن الارتقاء. هكذا هناك ناس في الدين يسألون دائما، كان الصحابة يأتون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم على قضايا تفصيلية في الدين، يبحثون عن الارتقاء وبيسأل، كانوا بيسألوا حتى عن تفاصيل الجنة، بيسألوا عن طعام الجنة وعن اللبس في الجنة، وكانوا بيسألوا عن الزرع لو واحد عايز يزرع في الجنة، كانوا مشغولين بذلك، كانوا مشغولين بقضايا دار الآخرة، فكانوا يسألون عن التفاصيل، بل كانوا يسألون أسئلة تشغل باله، هل نرى ربنا؟ سؤال شاغل باله يوم القيامة، هل نرى ربنا؟ وسؤال تاني شاغل باله، هنكون في صحبتك يا رسول الله في الجنة؟ كيف؟ أين أنت في الدار الآخرة؟ أين ستكون؟ كانوا مشغولين بذلك، فكانت هذه الأسئلة تسيطر عليهم، تجعلهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأسئلة كثيرة. إذا نعود إلى مسألة الترك، أن تترك حتى حديثنا كما قال بعض أهل العلم في شرحه يتكلم على ترك المباحات أصالة، ويترك فيه طبعا ترك المحرمات، فالذي يترك المباحات لله من باب أولى بيترك المحرمات، فكيف تتقرب إلى الله بالنوافل وأنت لم تفعل الفرائض؟ يعني الذي يريد أن يطبق هذا الحديث لابد أن يبتعد عن الأخلاق المحرمة أولا، فهذا كالذي يريد أن يطبق الحديث ولا يبتعد عن الحرام، كالذي قام يصلي سنة العشاء ولم يصلي العشاء، فكيف يعقل هذا؟ فهذا الحديث يتكلم على أصالة، بينصب على المرتبة الإحسان، أن تزين إيمانك وأن تزين إحسانك لتصل به إلى مرتبة الإحسان. من حسن إسلام المرء الجملة الأولى أو الوقفة الأولى، ثانيا تركه عبادة التركيب، تركه هذه اللي هو المرء، يعني أن الإنسان يترك أنت تقوم بعبادة التركيب، يعني تريد أن تفعل شيئا والإنسان حينما يترك شيء غالبا ويأتيه الأمر بذلك يترك شيئا راغبا فيه، لكن حينما تترك شيئا زاهدا فيه العبادة هنا بتكون أبسط، يعني العبادة هنا بتكون أهون عليه، لكن حينما تكون راغبا في شيء وتريد شيئا وتعلق قلبك بشيء ثم تتركه لله هذه عبادة عظيمة، عبادة يحبها الله ويحرك لك الصخر الذي وقف عقبة في طريقك. يعني في عقبات في حياتنا سواء في ديننا أو في دنيانا، من هذه العبادات التي نتقرب بها إلى الله لإزاحة الصخور التي في حياتنا أن تترك شيئا تعلقت به ولا سيما في الحرام، شيء أنت متعلق به وتنزعه من قلبك كالسهم الذي دخل في قلبك ولا يخرج إلا بقطعة من قلبك ثم تنزعه لله. هكذا المؤمن يقوم بنزع هذه الأشياء ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل لم يره أحد واختلى بامرأة يحبها وقالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقلت عنها وهي أحب النساء إلي. هو يتألم ولكنها حينما كانت لله لم يقم خشية الفضيحة، لم يقم يعني استحياء منها، ولكن قام حياء من الله حينما ذكر الله قالت له اتق الله، قال فقلت عنها وهي أحب النساء إلي اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فتحركت الصخرة. إذن حينما تترك شيئا تحبه إلى تقول يا رب أنا سبت ده عشانك، يا رب أنا أحب هذا الأمر ومتعلق بهذا الأمر لكن يا رب أنا تركته لأجلك، أجعله ذخيرة عندك ترفعني بها في الجنة أو تنجيني بها من بلايات الدنيا. ثالثا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذه الكلمة التي ختم بها الحديث لابد أن نقف معها هذا بإذن الله عز وجل بعد جلسة الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة كلمة ما لا يعنيه، لن يعرفها الإنسان ولن يعرفها المؤمن حتى يعرف ما الذي يعنيه. إذن هناك أمور لابد أن يعتني بها الإنسان، هناك أمور لابد أن تكون محط اهتمامك واعتنائك، والعناية كما ذكر ابن رجب في شرح الحديث هو شدة الاهتمام بالشيء، الاعتناء بالشيء محافظة عليه والاهتمام به وكثرة المقاربة منه والاهتمام به، ده اعتناء. يعني في فارق بين أنك أنت تسمع عن شيء وأنك معتني بشيء، فالذي يعتني بشيء يسأل عنه كثيرا ويتتبع أخباره ويشاهد ويتابع، ده اللي بيعتني بشيء. يعني اللي معتني مثلا بحفظ القرآن مش ينفع يقول يتعامل مع قضية القرآن بظروفها ما فيش حد يحفظني، لا، المعتني بحفظ القرآن يبحث ويسافر ويذهب ويتعب ويسهر لأن ده محط اعتناء، فنقول هذا معتني. لكن إنسان يتعامل مع قضية القرآن أو حفظ القرآن على أنها قضية ثانوية هذا ليس محط اعتناء، ممكن تكون من بعض اهتماماته، لكن حينما نقول يعتني بشيء هذا اهتم به وأصبح مهما وأصبح يحمل همه. فقال صلى الله عليه وسلم في ختام الحديث ما لا يعنيه. إذن كما قال العلماء هناك أمور ينبغي أن يعتني بها الإنسان. هذا الحديث يتحدث عن قضية محورية وفكرة مهمة جدا في حياة الإنسان. الإنسان طاقة محدودة وعمر محدود ووقت محدود وزمان محدود، هو أنفاس معدودة، هذا تعريف الإنسان زمنا. الله سبحانه وتعالى حي لا يموت، لكن الإنسان له بداية وله نهاية، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر، فالإنسان له وقت ولادة وله وقت موت. هذا الوقت ما بين الوقتين يحدث البلاء، ومن لحظة بلوغه يبدأ التكليف، هذه الأوقات هي التي يحاسب عليها الإنسان، فيسأل عنها، عن عمره كله وعن شبابه خصوصا. هذه الأوقات هي أشبه برأس مالك التي ينفق، شئت أم أبيت، ينفق منها في كل يوم، ينفق منها شئت أم أبيت. يعني النهاردة الجمعة اتصرف، خلص يوم الجمعة، بكرة السبت اتصرف من عمرك يوم السبت. أعمارك، عمرك ينقص، طاقة محدودة، وقت محدود. يعني زي ما تكون نتيجة قدامك كده مثلا متعلقة على الحيط، التقويم مثلا نتيجة السنة مثلا، هذا التقويم يقل كل يوم ورقة، كل يوم بينقص ورقة. هكذا أنت، إنما أنت أيام، إنما نعد لهم عدا قال بالنفس، روي عن بعض السلف، إنما نعد لهم عدا، كل واحد فينا بيتعدله الأنفاس. فإذا جاء الوقت، وقت الموت، جاء الأجل بغتة، يدخل النفس ولا يخرج. سمعت؟ لو اجتمع أهل الأرض على أن يزيدوه يوما لن يستطيع. يبقى إذن الإنسان طاقة، وقت محدود، إذا أنفق وقته في هذا الأمر لن يستطيع أن ينفقه في الأمر الآخر. أنت النهاردة يوم الجمعة، النهاردة مثلا ساعة الإجابة إن شاء الله، يعني قبيل المغرب بعد العصر، يعني أرجح الأقوال، هذا الوقت إما أن تضعه في الاهتمام بالدعاء والأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تضعه في أمر آخر. لن تستطيع ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هكذا عمرك، إما أن تضعه في هذا الأمر أو تضعه في هذا الأمر. فإذا أنت وزعت اهتماماتك، أي شيء بيقابلك، أي شيء يقابلك تهتم به وتسمع عنه وتسأل عنه، أي شيء، أي خبر فلان تسمع عنه، ماله فلان، اتجوز، اتجوز مين، اتجوزوا امتى وليه وراحوا فين ومنين، كل هذه الأسئلة تضيع من مشاعرك. انت طاقة محدودة، انت عبارة عن مجموعة مشاعر محدودة وزمن محدود واهتمامات وعقل محدود. لذلك انت مثلا، اعطيك مثال، انت عايز تعمل مثلا، يعني مثلا طالب يريد ان يجلس للمذاكرة، ده مثلا افتراضي، يعني عايز يقعد يذاكر ساعتين، هو يستطيع انه يركز الطاقة الذهنية اللي في رأسه، يستطيع انه يركز ساعتين او ثلاثة فقط. لو ضيع الوقت ده وركز في شيء اخر بعد ذلك لا يستطيع ان يركز، يقول لك انا مش عارف اركز، انت ضيعت الوقت، انت ركزت في امور اخرى، طاقة التركيز التي بداخلك انتهت اليوم، محتاج بقى تنام وتبدأ يوم من اول، ثم تعطى طاقة جديدة. ماذا ستفعل؟ ذلك انت في اخر اليوم تسقط، تنهار القوة، الليل سباتا ينقطع عملك، البدن طاقته انتهت. الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، الإنسان طاقته بتنتهي فينام ويبدأ يوما جديدا. ماذا ستفعل فيه؟ أين ستضع هذه الطاقة، هذا التفكير، البصر، السمع؟ ستسأل عن كل ذلك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هتسأل عن كل ده، كل هذه المشاعر الموزعة والطاقات الموزعة تسأل عنها. ذلك قال صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ناس كتير مغبونة في ايه؟ ايه النعمتين دول؟ الصحة والفراغ. عنده وقت، عنده وقت وعنده صحة، فما يضيع هذه الأمور، يقول لك بضيع وقت، ضيع وقت. هذا أشبه باللي معاه مليون جنيه وقاعد ببعترهم، تقول له أنت بتعمل، يقول لك أنا بضيعهم مش محتاجهم، رأسه مالك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي ينشغل بما لا يعني، قاعد بيسأل على أشياء لن تفيده في شيء، بيستمع إلى أمور لن يستفيد منها لا في دينه ولا في دنياه، يعني مش مثلا بيحصل أمر محتاجه دنيويا، قاعد بيحصل بيسمع محاضرة بياخد دورة تنمي قدراته، بيسمع شيء يستفيد منه، بيحضر محاضرة في الدين، يتعلم أحكام الصلاة، يتعلم أحكام السفر، القصر، المرأة تتعلم أحكام الحيض، بتتعلم الأمور التي تخصها في دينها، الزوج يتعلم الحقوق الواجبة عليه، يتعلم المعاملات المالية لأنه بيعمل في البيع والشراء، هذه أمور تفيده. والإنسان أحيانا يروح عن نفسه بعض وقت في المباحات، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في العيد، في العيد، حتى يعلم اليهود أننا في ديننا فسحة، لكن الأخطر أن يتحول العام كله إلى فسحة، إن الحياة، حياته كلها فسحة، حياته كلها ليس فيها أمر جاد، دي خطورة. فيقول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام مرة تركهم ما لا يعنيه. للأسف حينما تذهب مثلا وسائل التواصل الاجتماعي الذي دخلت علينا حياتنا بقوة، اخترقت علينا حياتنا، انظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن واحد يقعد على الفيسبوك مثلا أو على تويتر أو غير ذلك يظل ساعات، كل ما يفعله غالبا في غالب الناس لا يعني، غالب الأخبار التي يطلع عليها وخبر فلان والرد على فلان وحياة فلان غالبا لا تعني، قلة قليلة من الناس التي تستطيع أن تتعامل مع هذه الأمور تعامل نافع. كل شيء بحولك هو ممكن يصبح سلاح ذو حدين. هناك أناس يستطيعون أن يضبطوا أوقاتهم، يتعامل مع الوقت لوقت معين بيجلس عليه، بيتعامل معه بحكمة بإتقان لا يشغل باله، يعني خبر عابر مش شاغل باله أنا مالي. ندرة من الناس الذي حينما يسمع شيء يقول هذا ليس من شأنه، سمعت فلان حصل وبعدين يعني احنا هنسمع عن فلان عشان نساعده؟ يعني انت بتذكر لي خبر فلان عشان هو وقع في أزمة مادية فسنقوم بجمع المال له، ولا بتتكلم عن فلان لماذا؟ شفت فلانة عملت ايه؟ أيوة. لماذا تحدثني عن فلانة؟ هل الغضب انها ارتكبت منكر سننكر عليها ذلك؟ هل لان ما قاله فلان هذا من المنكرات فينبغي ان ننكر الامر لدين الله فان نغضب لانتهاك الحرمات، ام لاننا نتكلم فقط؟ فلا بد الانسان ان يسال نفسه. قال ربنا سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك، مجرد حتى مد النظر الى ما متعنا به ازواجا منهم، لا تضيع هذه الطاقة البصرية ولا الطاقة السمعية ولا مشاعرك ولا الطاقة العقلية، لا تضيعها فيما لا ينفعك. ستسأل عن هذه الأوقات الذي يبحث عن حسن إسلامه ينشغل بما يعنيه، يسأل هذا يعنيني؟ يعني ده مهم بالنسبة لي؟ سأسأل عنه أمر مهم في ديني ودنياي أقبل عليه، أمر مش مهم لا في ديني ولا في دنياي أريد أن أعرف عنه. احنا مش ناقصين ذنوب، لا اريد ان اسمع عن فلان، لا اريد ان اقع في غيبه، لا اريد ان اقع في نميمه، لا اريد ان اتكلم كثيرا حتما ساسقط في الكذب. قلما يسلم انسان ان يحدث بكل ما سمع الا وقع في الكذب، زي ما ذكر الامام مسلم في مقدمه الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. كل ما تسمعه تنقله بدون تمحيص أو ترتيب للأولويات غالباً ستسقط في الكذب، أي نقل الأخبار الخاطئة حتى لو غصباً عنك، حتى لو أنت لا تقصد الكذب قد تقع في ذلك، لأن الكذب والإخبار بخلاف الواقع حتى لو كنت لا تدري بذلك. الإنسان غني عن هذا، الصحائف مليانة ذنوب أخرى لا نريد أن نحمل أنفسنا ذلك. أخيراً بعض الناس يظن ويقول تعقيد بما إن أنت بتقول من حسن إسلام ولا تركوه ما لا يعنيه، وإن الإنسان ينشغل بما يهمه أولا أو بما يعنيه كما تقول، يبقى مسألة الأمر معروف والنهي عن منكر إحنا مالنا؟ أنت رأيت منكر فيقول لك انشغل بما يعنيك، أي وهذا يعنيني، هذا سأسأل عنه أنا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى إذن مفيش تعاوض بين هذا الحديث وبين الانشغال بمصالح إخواننا، انشغال بمصالح المؤمنين، سواء ان انت تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر او تقف بجوارهم، انك تسمع ان تعود مريضا وان تسير في جنازة وان تساعد فلان الفقير، الاهتمام بأحوال المسلمين هذا مما مطلوب عليك، مما سوف تسأل عنه. فيش تعارض بين مسألة حديث من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعني وبين الاهتمام النافع بأمور المسلمين بما أمرت به، الاهتمام النافع بأمور المسلمين بما أمرت به. إذا أحبتي في الله لابد الإنسان يكون عنده ضبط، يكون عنده يستطيع أن هو يمحص ويفلتر الأشياء، ده يعنيني؟ طب أنا لا أنشغل به، هذا لا يعنيني في ديني ودنياي. يكون عنده القدرة على عبادة الترك. عموم الناس أو كثير من الجلسات كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم، غالب الأعداد والنجوى والكلام لا خير فيه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. غالب الجلسات والكلام لا خير فيه إلا اللي بيعمل أعمال صالحة، بيجمعوا صدقة الحد أو بيأمروا بمعروف أو بيصلحوا بالناس أو مجلس صلح، لا خير في كثير من نجوى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. إذن غالب المجالس مجالس هي ممكن نقول أقرب إلى لهو الحديث، هي تضييع أوقات. قال صلى الله عليه وسلم عن قوم جلسوا مجلسا، قعدوا قعدة طويلة ثم قاموا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان هذا المجلس عليهم حسرة يوم القيامة، وفي رواية إلا وكانهم قاموا من على جيفة حمار. كم من مجلس جلسناه وطوال المجلس ساعتين ثلاثة مفيش مرة حد ذكر ربنا أو صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى تكلمنا في أمر مما يخص أحوال المسلمين. أمر كما قال ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم لا خير في كثير من الجهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كثير من المجالس هذه قد تأتي يوم القيامة علينا لا لنا، كثير من هذه المجالس قد تأتي علينا مما اكتسبت أيدينا تكتب في صحيحنا، سنسأل عما نتكلم. قضية ألا تنشغل، قضية ألا تنشغل بما لا يعنيك أمر صعب على النفس. الإنسان محتاج يضبط نفسه ويتعلم. كان الإمام مالك يرى أن ده من الأخلاق العظيمة، بل يروى عن لقمان كيف بلغت هذه الحكمة التي بلغتها مما قال، ذكر بعض الأخلاق ومما قال أني لا أنشغل بما لا يعنيني. وبيروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل بعض الصحابة أنه أو يعني بعض الصحابة حينما مات وقالوا إنه في الجنة مات شهيدا، قالوا وما يدريكم لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه. تخيل هذا التركيز على هذه القضية، أن ألا ينشغل الإنسان بما لا يعنيه. فإذا من حسن الإسلام أن تركه ما لا يعنيه. إذا أحبتي في الله، ملخص الحديث حتى يكون استسلامك لله يصل إلى مرتبة الإحسان لا تنشغل بما لا يعنيك. هذه الأمور تؤثر في استسلامك. يتعرض لشبهة، هو قاعد على الفيسبوك فتيجي شبهة، هذه لا تعنيك، أنت لست أهلا للرد على الشبهات، لا تفتح هذه الشبهة، إنك إن تفتحه تلجه. قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، لا يذهب إليه، لا تذهب إلى مواطن الشبهات، موطن شهوة. هو قاعد على الفيسبوك وبعدين بيمر على الصفحة بتاعته كمية الفيديوهات المعروضة أمامه، لا تنظر إليها، لا تفتحها، تكتب أشوف. وطبعا اللي بيحطوا المقاطع بيحطوا عناوين جذابة، مش عارف انظر إلى مش عارف إيه، ممكن يكون العنوان ملوش علاقة. تدخل تشاهد تبرج وتشاهد آثام وتشاهد منكرات كنت في غنى عنها ولم تستفد شيئا. منظومة فساد ممكن تحدث الإنسان إذا لم يضبط هذه القاعدة، تركه ما لا يعني. وقاعد وكمان يا سلام لو هو عمل وقاعد على الفيسبوك وإن الفيديوهات تشتغل بصورة تلقائية، هو قاعد طول ما هو قاعد عمال يشاهد فيديوهات ويشاهد مقاطع معينة، هذه لا تؤثر بل قد تأتي إليه بالحرام ولا ينكر، ويشاهد قضايا محرمة ولا ينكر، قلبه لا ينكر هذه الأمور، فيغرس قلبه في الشهوات ثم يطلع على مجموعة من الشبهات. مقطع بيطعن في البخاري يقول لك طب ما اشوف بيقول ايه، مقطع بيطعن في القرآن يقول لك اشوف بيقول ايه، مقطع فيديو مثلا بيطعن في النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما اشوف بيقول ايه. لماذا؟ هذا لا يعنيك، هذا من المحرم ان تنظر فيه اصلا، انت لست اهلا لذلك، لست اهلا لذلك. في حين ممكن مقطع بيشرح حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه سريعا، لم ده طويل يبص هو كام دقيقه، ده معدي خمس دقايق، لا مش مهم. فإذا ينبغي الإنسان أن يضبط نفسه، ولا سيما إن هذه الأمور أصبحت تتعرض للإنسان من كل جهة، يعني ممكن من كل جهة تتعرض لهذه الأمور، فينبغي الإنسان أن يشغل بهذا الأمر حتى لا يؤثر هذا الأمر في إسلامه. هذا الأمر قد يصل تأثيره إلى إسلامك. قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اللهم حسن لنا إسلامنا، اللهم حسن لنا إيماننا، اللهم وبلغنا مرتبة الإحسان، اللهم واجعلنا نعبدك كأننا نراك، اللهم واجعلنا نعبدك وكأننا نراك، اللهم املأ قلوبنا بخشيتك ومراقبتك، اللهم املأ قلوبنا توكلا عليك وإيمانا بك وإخباتا إليك وتضرعا إليك. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.